ما بعد. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، وجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه. قيل: هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع، لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى، ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا. كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير، لقد سمى بعض المخلوقات حيا عليما سميعا بصيرا. فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية. وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السميع أو السمع والبصر أو السميع أو البصير أو القدرة أو القدير. والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم، فإنما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه. فإذا كان القدر المشترك الذي اشتركا فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة، ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود. ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة، وكان جهم ينكر أن يسمي الله شيئا، وربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء. فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل التام. فإذا نفي القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل التام. والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة، بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك، تجب له لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم. وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا، بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوق وملزومات خصائصه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من باب ربط الدرس نعيد ملخص ما تقدم. الطريقة الصحيحة في النفي تتناول أمرين: الأمر الأول نفي النقص، الأمر الثاني نفي المثل في صفات الكمال. لا بد من ضبط هذه القواعد وهذه القاعدة. لذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد شيئا، إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه. هذا واضح بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب، هذا الذي يجب الاعتماد عليه، ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى منزه ومقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة. إذن الطريقة الصحيحة التي يجب الاعتماد عليها نفي النقص والعيب عن الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي كذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له سبحانه وتعالى. هذان الأمران، نفي النقص والعيب ونفي المماثلة في الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى. قال الشيخ: وهذا حقيقة التوحيد، أي حقيقة التوحيد في باب الأسماء والصفات، لابد من هذا القيد. هذا الذي ذكرنا نفي النقص والعيب ونفي المماثلة في خصائص الرب سبحانه وتعالى في صفات الكمال، هذا هو حقيقة التوحيد في باب الأسماء والصفات. وما هو حقيقة التوحيد في باب العبادة؟ حقيقة التوحيد في باب العبادة اتحاد مراد المحب مع مراد المحبوب، هذه حقيقة التوحيد في باب العبادة. وفي هذا الباب ما سمعتم هو نقص العيب والنقص عن الله سبحانه وتعالى ونفي المماثلة في الصفات الثابتة له، بهذا تحقق التوحيد في هذا الباب. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى مفسرا حقيقة التوحيد في هذا الباب: وهو ألا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، فيما هو من خصائصه، لئلا يدخل الاشتراك في الاسم العام والمعنى العام. وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد. هذه أيضا كأنها قاعدة، كل صفة من صفات الكمال وهو سبحانه وتعالى متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد، متصف بالسمع الذي لا يماثله فيه أحد، وبالعلم الذي لا يماثله فيه أحد، وبالمجيء الذي لا يماثله فيه أحد، وبالوجه الذي لا يماثله فيه أحد، وهكذا. وليس معنى ذلك نفي هذه الأسماء وهذه الصفات عن المخلوق، لا، إنما إثبات ذلك الإثبات العام، الاشتراك في الاسم العام والمعنى العام. أما بعد الاختصاص، لا يشارك الله أحد من خلقه في خصائص صفاته. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها، سلف الأمة الصحابة في الدرجة الأولى، ثم التابعون تلاميذ الصحابة، ثم تابع التابعين، وفي مقدمة تابع التابعين أئمة الهدى المشهود لهم بالإمامة كالأئمة الأربعة ومن في طبقتهم. هؤلاء هم سلف هذه الأمة وأئمتها. كان ولهذا كان مذهبهم إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته لشيء من مخلوقاته، أيضا اعتبرها قاعدة. مذهب السلف إثبات ما وصف به الرب سبحانه وتعالى نفسه، إذ لا يصف الله أعلم من الله، ونفي مماثلته لشيء من مخلوقاته. إذا أثبت له ما وصف به نفسه تنفي المماثلة، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه هي الطريقة الصحيحة، إذا سلكت هذه الطريقة لا يضرك قول من يقول إن إثبات الصفات يؤدي إلى التشبيه أو إلى التمثيل أو إن ذلك تجسيم، كل هذا لا تلتفت إليه طالما أنت على يقين من هذا المذهب الذي هو إثبات ما وصف به نفسه وإثبات ما وصف به رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم نفي المماثلة فيما أثبت. إذا سلكت هذا المسلك لا تلتفت إلى قول من يقول إن إثبات الصفات تشبيه أو تجسيم أو تمثيل. لذلك يقول العلامة ابن القيم بعد أن تعب منهم: فإن كان تجسيما إثبات استوائه على عرشه إني إذا لمجسم. لا تبالي، يجب أن تعلن هكذا، تثبت على عقيدتك، ولا يضرك قول من يقول. والإمام الشافعي لما تعب من خصومه اتهم بأنه رافضي، فقال في آخر أبيات قالها: وإن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. هكذا يكون الإنسان أولا يصل إلى درجة اليقين في عقيدته، لا يكون مذبذبا. فإذا ثبت وتجاوز درجة الإمعة الذي يصلح إذا صلح الناس ويفسد إذا فسد الناس، هذه طريقة المذبذبين قريبة من النفاق. إذا تجاوز الإنسان هذه المرحلة فوصل إلى مرحلة اليقين، لا يضره كل ما يقول فيه، بل يقول كما سمعتم: فإن كان تجسيما إثبات استوائه على عرشه إني إذا لمجسم. هكذا يعلن ثبوته على عقيدته على الرغم مما يقال فيه. العلامة ابن القيم وشيخه كان يعيشان على هذا المنهج، حيث لا توجد للعقيدة دولة تدافع عنها. كانوا في وحشة وفي غربة، الناس يعادونهم وعلماء السوء يعادونهم، وإن كان السلاطين يقدرونهم لما يرون فيهم من العلم والثبات والشجاعة، خصوصا شيخ الإسلام، لكن عدم وجود دولة تدافع عن العقيدة وتتبناها، هذا الذي جعل يعيشون تلك الحياة الغريبة ويصرحون بمثل هذا التصريح. يقول شيخ الإسلام: فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له أي لذلك الشيء، وامتنع عليه ما امتنع عليه. هذا اعتراض. الجواب على هذا الاعتراض: فلنفترض أن الأمر كما زعمتم، أن الشيء إذا شابه شيئا جاز عليه من ذلك الوجه كل ما يجوز على الآخر ويجب له ويمتنع عليه، فليكن الأمر كذلك من باب التسليم جدلا. ولكن إذا كان كذلك، إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى، ولا نفي ما يستحقه، لم يكن ممتنعا. لماذا؟ لأن ذلك لم يكن أمرا وجوديا في الخارج، إنما هو أمر ذهني لا يلحق بالله سبحانه وتعالى ما يمتنع عليه أو ينفى عنه ما يستحقه، لأنه ليس خاصا به ولا بالمخلوق، لأن القدر المشترك كما سيأتي مطلق كلي ذهني، معنى ثابت في الذهن فقط. كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير، وقد سمى بعض المخلوقات، بل أكثر المخلوقات تتصف بالحياة والعلم والسمع والبصر، فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى لما ذكرنا، لأنه أمر ذهني ليس أمرا وجوديا في الخارج، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الرب، إنما يكون الأمر كذلك لو شاركه أحد فيما يختص بالرب سبحانه وتعالى. ولكن هذا الاشتراك الذي وقع في المعنى الكل الذهني الذي لا وجود له في الخارج. لذلك يقول الشيخ رحمه الله: وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو مسمى الموجود، هو مسمى الحياة أو مسمى الحي، يعني الصفة أو الاسم، هو مسمى العلم أو مسمى العليم، المسمى العام للعلم أو مسمى العام للعليم، أو السمع والبصر والسميع والبصير، أو القدرة أو القدير، يأتي مثالا للصفة ومثالا للاسم. والقدر المشترك، هذا بيت القصيد، والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما، لا بالخالق ولا بالمخلوق، لأنه لا وجود له كما قلنا غير مرة، لا وجود له إلا في الذهن، معنى ثابت في الذهن فقط، لا وجود له في الخارج، لا يختص بأحدهما لا بالخالق ولا بالمخلوق دون الآخر، فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث الذي هو المخلوق، ولا فيما يختص بالواجب القديم الذي هو الله سبحانه وتعالى. الواجب مقابل الممكن، القديم مقابل المحدث، والقديم ليس من أسماء الله تعالى. وهذه الألفاظ تستعمل في باب الإخبار، باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، لا القديم من أسماء الله تعالى، ولا المتكلم، ولا المريد، ولا الصانع، لكن يستعملون هذه الألفاظ من حيث المعنى، لأن المعنى صحيح، ويخبرون عن الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء لا أنها من أسماء الله الحسنى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى شيخ الإسلام: فإنما يختص به أحدهما الخالق أو المخلوق يمتنع اشتراكهما فيه، يمتنع اشتراك الرب سبحانه وتعالى مع خلقه فيما يختص بالرب. ضربنا المثال غير مرة فلنعيد فلنكرر، يمتنع اشتراك الرب سبحانه وتعالى والعبد في العلم الخاص بالله، في العلم المختص بالله، في السمع المختص بالله، والبصر المختص بالله، والاستواء المختص بالله، والنزول والمجيء المختصين بالله تعالى، مستحيل. كذلك الله ينزه أن يشارك العبد المخلوق في نزوله المختص بالمخلوق، في استوائه المختص بالمخلوق كاستواء هذا، استواء هذا له كيفية معلومة، وإذا نزلت نزولي له كيفية معلومة. فالله سبحانه وتعالى منزه أن يشارك العبد في استوائه المختص بالعبد، وفي نزوله المختص بالعبد، وفي قدرته المختصة بالعبد، وفي علمه المختص بالعبد، مستحيل، لأن هذه الصفات محدثة، لأن العبد نفسه محدث وصفاته محدثة، العبد ناقص وصفاته ناقصة، إذا كيف يشارك الرب سبحانه وتعالى عبده الناقص في صفاته الناقصة، مستحيل. كذلك الله ينزه من أن يشارك العبد الله، من يشارك العبد رب العالمين في خصائص صفاته، في علمه القديم المحيط بكل شيء الذي لم يسبق بجهل، في استوائه الخاص به الذي لا نعلم كنه وكيفيته. هكذا إذا حصل التخصيص بصفات المخلوق بالمخلوق وصفات الخالق بالخالق لا يحصل بينهما الاشتراك أبدا. قال الشيخ رحمه الله: فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود، المخلوق موجود فالخالق موجود، المخلوق يوصف بالوجود فالخالق يوصف بالوجود، لكن وجود الله وجود يليق به، وجود العبد وجود يناسبه، يوصف العبد بالحياة فالرب بالحياة أيضا، حياة الله تعالى صفة قديمة قائمة بذاته تليق به، وحياة المخلوق صفة حادثة حدوث المخلوق تناسبه، وكذلك العلم وكذلك القدرة، وقس على ذلك سائر الصفات. ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين. الوجود المطلق والحياة المطلقة والعلم المطلق ليس في ذلك ما يدل على الاشتراك، ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق. أي ليس هناك ما يدل على الاشتراك. إذا حصل الاشتراك في العلم العام المطلق والحياة العامة المطلقة والاستواء العام المطلق قبل تخصيص هذه الصفات بالله أو بالمخلوق، ليس هناك ما يدل على الاشتراك، ولكن الاشتراك في المعنى العام في العلم العام والحياة العامة والقدرة العامة لا يضر، بل أمر لا بد منه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا. لم يكن في إثبات الاشتراك في المعنى العام في الاسم العام في المطلق الكلي لم يكن في ذلك محذور أصلا، أي في إثبات الاشتراك في هذا المعنى العام، بل إثبات هذا من لوازم الوجود. فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا. كل موجودين من المخلوقين وكل موجودين بين الخالق والمخلوق لا بد من الاشتراك في هذا المعنى العام، لأن الله موصوف بأنه موجود والعبد موصوف بأنه موجود. الله موصوف بأنه عليم والعبد موصوف بأنه عليم وحليم. وقد وصف الله سبحانه وتعالى رسوله بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا الاشتراك في المعنى العام الكلي قبل التخصيص وبعد أن خصصت الرحمة والرأفة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فالله لا يشارك النبي في رحمته الخاصة بالنبي وفي الرأفة الخاصة بالنبي، لأن رحمته عليه الصلاة والسلام مخلوقة كما هو مخلوق، محدثة كما هو محدث، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يشارك الله في رحمة الله وفي قدرته وفي علمه كما تقدمت الأمثلة غير مرة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولهذا لما اطلع أئمة السلف بما فيهم الأئمة الأربعة، نكرر هنا الأئمة الأربعة، على مذهب واحد موحد في العقيدة، لم يكن بينهم اختلاف قط. الاختلاف الذي وقع بين الأئمة الأربعة وغيرهم، أئمة المسلمين ليسوا بأربعة، أكثر من 40، كلهم قد يتفقوا وقد يختلفوا في المسائل الفقهية التي هي مطرح الاجتهاد، ولكن بحمد الله تعالى لم يقع بينهم اختلاف قط. من عهد الصحابة إلى آخر أيامهم لم يقع بينهم اختلاف قط في باب العقيدة، لا في باب لا في باب الأسماء والصفات، ولا في باب توحيد العبادة، ولا في باب توحيد الحاكمية، لا اختلاف بين أئمة المسلمين قديما وحديثا أبدا. هذا أمر موحد بحمد الله تعالى، وحدة كاملة يتمتع بها المسلمون من قديم عهدهم إلى وقت قريب من هذا الذي حصل فيه التفرق، لم يكن بينهم اختلاف أبدا. وهذا الاختلاف الذي وقع بين المسلمين والفرق الإسلامية الكثيرة التي تنتسب إلى المسلم إلى الإسلام، التي تتضارب وتتناحر في الاختلاف في باب العقيدة، إنما حدثت كل ذلك بعد نشأة علم الكلام. فعلم الكلام لم ينشأ إلا في عهد العباسيين. ما قبل عهد العباسيين المسلمون يتمتعون بالوحدة الكاملة في عقيدتهم في باب الأسماء والصفات، أي فيما يعتقدون نحو ربهم سبحانه وتعالى، وفيما يخص نبيهم عليه الصلاة والسلام وفي باب العبادة وفي تحكيم شرع الله تعالى ما بينهم اختلاف.
شوف عبارة طبعا العبارة التي قبلها ما شرحت ومن نفع هذا لزمه التعقيد.
وهذا لم يكن في إثبات هذا محذور أسرع بعد هذا.
أيوه ومن نفع هذا وبعدها.
قال الشيخ رحمه الله تعالى لم يكن في ذلك ما يدل عفوا. فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، من لوازم الوجود للجميع، من لوازم وجود الخالق ولوازم وجود المخلوق. لا يمكن أن تتصور الموجود بأنه موجود إلا وتتصور الاشتراك في هذا المعنى العام. فكل موجودين اثنين لا بد بينهما من مثل هذا، الله موجود والمخلوق موجود، لا بد من الاشتراك في هذا القدر المشترك أي في الاسم العام والمعنى العام. ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود. من يزعم أنه لا يحصل الاشتراك في المطلق الكلي يلزمه تعطيل وجود كل موجود، وجود الخالق وجود المخلوق معا. وهذا هو الجهل الذي وقع فيه النفاه ولم يتصوروا هذا التصور الدقيق، لذلك آل أمرهم إلى أحد أمرين، إما التشبيه وإما التعطيل. التشبيه كأن يزعم الزاعم بأننا إنما خوطمنا بما نعقل، لا نعقل من العلم إلا كما نعقل علمنا، ولا نعقل من السمع إلا كما نعقل سمعنا، ولا نعقل من الاستواء والنزول والمجيء إلا كما نعقل ذلك في صفاتنا. إذن صفاته سبحانه وتعالى كصفاتنا، لأننا لم نخاطب إلا بما نعقل، فوقعوا في التشبيه. والطرف الثاني قالوا لا، مراد الله خلاف هذا الظاهر، وهذا الظاهر ليس مرادا لله. عندما أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه بأنه يأتي يوم القيامة لفصل القضاء، وأنه ينزل في آخر كل ليلة، وأنه موصوف بالوجه الكريم واليدين المبسوطتين، قالوا مراد الله خلاف هذا الظاهر. ما هو ذلك المراد؟ هم الذين يعينون. المراد بالمجيء مجيء الأمر أو مجيء الملك، والمراد بالنزول كذلك، المراد بالوجه الذات، المراد باليد النعمة أو القدرة. هكذا تجرؤوا أن يبينوا مراد الله تعالى قبل أن يسألوا الله رب العالمين هل أنت أردت هذا، وقبل أن يسألوا رسوله الأمين الذي كلف بالبيان من عند أنفسهم بعد انقراض القرون المفضلة المشهود لهم بالخيرية بعد انقراض الصحابة والتابعين في عهد تابع التابعين، بدأ هذا التخبط والخبط والخلط. فتجرؤوا على التصرف في كتاب الله تعالى من عند أنفسهم. هذا ما آل إليه أمر أهل الكلام، إما التشبيه وإما التعديل. قال الشيخ رحمه الله ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية أي التعطيل، نفي الأسماء والصفات معا وعدم إثبات الوجود الحقيقي لله تعالى بالنسبة للجهمية الحقيقية، الجهمية الأولى، وبالنسبة للجهمية المعتزلة نفي الصفات مع دعوى إثبات الأسماء، ومع الجهمية الأخيرة الأشاعرة التفريق بين الصفات الخبرية والصفات العقلية. كل هؤلاء يطلقون عليهم معطلة، الجهمية معطلة صرفة، لأنهم يعطلون كل شيء، لا يثبتون لله سبحانه وتعالى إلا الوجود المطلق، ويختلفون هل يسمى موجودا أم لا، وهل يسمى شيئا أم لا. من قال إن الله ليس بشيء معناه إن الله ليس بموجود. هذه المعطلة الصرفة، المعطلة التي تعطل الصفات مع دعوى إثبات الأسماء هم المعتزلة، ليعلم الجميع إن هذه العقائد كلها موجودة اليوم في عالمنا المعاصر، وخصوصا المعتزلة والأشاعرة. والأشاعرة هم الذين لهم الوجود الجماعي بين المسلمين اليوم، وتليهم المعتزلة. والجهمية توجد عقيدتهم موزعة بين الأشاعرة وبين المعتزلة. وكان جهم رئيسهم جهم بن صفوان السمرقندي كان ينكر أن يسمى الله شيئا من عند نفسه هكذا بهوى. وربما قالت الجهمية أي بعض أتباعه هو شيء لا كالأشياء، فإذا نفي القدر المشترك الذي كررناه غير مرة، أرجو أنه محفوظ إن شاء الله. فإذا نفي القدر المشترك مطلقا، وهو الاشتراك في المطلق الذهني الذي لا وجود له في الخارج، لزم التعطيل التام كتعطيل الجهمية. والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة، بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك، تجب له لوازمها، لوازم الحياة ولوازم العلم، بلغتنا مواصفاتها، مواصفات العلم لوازمها. علم الله تعالى علم قديم قدم الذات، غير مسبوق بجهل، لا يطرأ عليه نسيان. اسأل العلم سائر الصفات. يجب إثبات هذه اللوازم، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، ثبوت العلم يقتضي ثبوت اللازم، أي لازم صفات الله تعالى من القدم والثبات وعدم الزوال وعدم النقص وعدم العيب، يقتضي ثبوت اللازم. وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب سبحانه وتعالى عنها ليست من لوازم ذلك أصلا. خصائص صفات المخلوق: النقص في العلم، النقص في الحياة، والنقص في القدرة إلى آخر ما مثلنا، ليس من لوازم صفات الخالق. وبالجملة يقال: لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق، وكذلك العكس، بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود محدود محدث، وحياة ناقصة غير كاملة، وعلم قليل ناقص غير محيط، ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى منزه من خصائص المخلوق وملزومات خصائصه، منزه من العلم الناقص الحادث الزائل الذي لا يحيط بجميع المعلومات، وهكذا إلى آخر تلك الصفات، صفات الكمال. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
ما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، وجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه، قيل هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى، ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا، كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير، فقد سمى بعض المخلوقات حيا عليما سميعا بصيرا، فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية، وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السميع أو السمع والبصر أو السميع أو والبصير أو القدرة أو القدير. والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم، فإنما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه. فإذا كان القدر المشترك الذي اشتركا فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة، ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود وجود كل موجود. ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة، وكان جهم ينكر أن يسمي الله شيئا. وربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء، فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل التام. فإذا نفي القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل التام. والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك تجب له لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا، بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوق وملزومات خصائصه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من باب ربط الدرس نعيد ملخص ما تقدم. الطريقة الصحيحة في النفي تتناول أمرين: الأمر الأول نفي النقص، الأمر الثاني نفي المثل في صفات الكمال. لا بد من ضبط هذه القواعد وهذه القاعدة. لذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد شيئا، إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه. هذا واضح بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب، هذا الذي يجب الاعتماد عليه ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى منزه ومقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة. إذن الطريقة الصحيحة التي يجب الاعتماد عليها نفي النقص والعيب عن الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي كذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له سبحانه وتعالى. هذان الأمران: نفي النقص والعيب، ونفي المماثلة في الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى. قال الشيخ: وهذا حقيقة التوحيد، أي حقيقة التوحيد في باب الأسماء والصفات، لا بد من هذا القيد. هذا الذي ذكرنا نفي النقص والعيب ونفي المماثلة في خصائص الرب سبحانه وتعالى في صفات الكمال، هذا هو حقيقة التوحيد في باب الأسماء والصفات. وما هو حقيقة التوحيد في باب العبادة؟ حقيقة التوحيد في باب العبادة اتحاد مراد المحب مع مراد المحبوب، هذه حقيقة التوحيد في باب العبادة. وفي هذا الباب ما سمعتم هو نقص العيب والنقص عن الله سبحانه وتعالى، ونفي المماثلة في الصفات الثابتة له، بهذا تحقق التوحيد في هذا الباب. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى مفسرا حقيقة التوحيد في هذا الباب، وهو ألا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، فيما هو من خصائصه، لئلا يدخل الاشتراك في الاسم العام والمعنى العام. وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد. هذه أيضا كأنها قاعدة، كل صفة من صفات الكمال وهو سبحانه وتعالى متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد، متصف بالسمع الذي لا يماثله فيه أحد، وبالعلم الذي لا يماثله فيه أحد، وبالمجيء الذي لا يماثله فيه أحد، وبالوجه الذي لا يماثله فيه أحد، وهكذا. وليس معنى ذلك نفي هذه الأسماء وهذه الصفات عن المخلوق، لا، إنما إثبات ذلك الإثبات العام، الاشتراك في الاسم العام والمعنى العام. أما بعد الاختصاص، لا يشارك الله أحد من خلقه في خصائص صفاته. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها، سلف الأمة الصحابة في الدرجة الأولى، ثم التابعون تلاميذ الصحابة، ثم تابع التابعين، وفي مقدمة تابع التابعين أئمة الهدى المشهود لهم بالإمامة كالأئمة الأربعة ومن في طبقتهم، هؤلاء هم سلف هذه الأمة وأئمتها. ولهذا كان مذهبهم إثبات ما وصف به نفسه من الصفات، ونفي مماثلته لشيء من مخلوقاته، أيضا اعتبرها قاعدة. مذهب السلف إثبات ما وصف به الرب سبحانه وتعالى نفسه، إذ لا يصف الله أعلم من الله، ونفي مماثلته لشيء من مخلوقاته. إذا أثبت له ما وصف به نفسه تنفي المماثلة، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه هي الطريقة الصحيحة، إذا سلكت هذه الطريقة لا يضرك قول من يقول إن إثبات الصفات يؤدي إلى التشبيه أو إلى التمثيل أو إن ذلك تجسيم، كل هذا لا تلتفت إليه طالما أنت على يقين من هذا المذهب الذي هو إثبات ما وصف به نفسه وإثبات ما وصف به رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم نفي المماثلة فيما أثبت. إذا سلكت هذا المسلك لا تلتفت إلى قول من يقول إن إثبات الصفات تشبيه أو تجسيم أو تمثيل. لذلك يقول العلامة ابن القيم بعد أن تعب منهم: فإن كان تجسيما إثبات استوائه على عرشه إني إذا لمجسم. لا تبالي، يجب أن تعلن هكذا، تثبت على عقيدتك ولا يضرك قول من يقول. والإمام الشافعي لما تعب من خصومه اتهم بأنه رافضي، فقال في آخر أبيات قالها: وإن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. هكذا يكون الإنسان أولا يصل إلى درجة اليقين في عقيدته، لا يكون مذبذبا. فإذا ثبت وتجاوز درجة الإمعة الذي يصلح إذا صلح الناس ويفسد إذا فسد الناس، هذه طريقة المذبذبين قريبة من النفاق. إذا تجاوز الإنسان هذه المرحلة فوصل إلى مرحلة اليقين لا يضره كل ما يقول فيه، بل يقول كما سمعتم: فإن كان تجسيما إثبات استوائه على عرشه إني إذا لمجسم، هكذا يعلن ثبوته على عقيدته على الرغم مما يقال فيه. العلامة ابن القيم وشيخه كان يعيشان على هذا المنهج، حيث لا توجد للعقيدة دولة تدافع عنها، كانوا في وحشة وفي غربة، الناس يعادونهم وعلماء السوء يعادونهم، وإن كان السلاطين يقدرونهم لما يرون فيهم من العلم والثبات والشجاعة، خصوصا شيخ الإسلام، لكن عدم وجود دولة تدافع عن العقيدة وتتبناها، هذا الذي جعل يعيشون تلك الحياة الغريبة ويصرحون بمثل هذا التصريح. يقول شيخ الإسلام: فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له أي لذلك الشيء، وامتنع عليه ما امتنع عليه، هذا اعتراض. الجواب على هذا الاعتراض: فلنفترض أن الأمر كما زعمتم، أن الشيء إذا شابه شيئا جاز عليه من ذلك الوجه كل ما يجوز على الآخر ويجب له ويمتنع عليه، فليكن الأمر كذلك من باب التسليم جدلا. ولكن إذا كان كذلك، إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى ولا نفي ما يستحقه، لم يكن ممتنعا. لماذا؟ لأن ذلك لم يكن أمرا وجوديا في الخارج، إنما هو أمر ذهني لا يلحق بالله سبحانه وتعالى ما يمتنع عليه أو ينفى عنه ما يستحقه، لأنه ليس خاصا به ولا بالمخلوق، لأن القدر المشترك كما سيأتي مطلق كلي ذهني، معنى ثابت في الذهن فقط. كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير، وقد سمى بعض المخلوقات، بل أكثر المخلوقات تتصف بالحياة والعلم والسمع والبصر، فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى لما ذكرنا، لأنه أمر ذهني ليس أمرا وجوديا في الخارج، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الرب، إنما يكون الأمر كذلك لو شاركه أحد فيما يختص بالرب سبحانه وتعالى، ولكن هذا الاشتراك الذي وقع في المعنى الكل الذهني الذي لا وجود له في الخارج. لذلك يقول الشيخ رحمه الله: وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو مسمى الموجود أو مسمى الحياة أو مسمى الحي، يعني الصفة أو الاسم، أو مسمى العلم أو مسمى العليم، المسمى العام للعلم أو مسمى العام للعليم، أو السمع والبصر والسميع والبصير، أو القدرة أو القدير، يأتي مثالا للصفة ومثالا للإسم. والقدر المشترك، هذا بيت القصيد، والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما، لا بالخالق ولا بالمخلوق، لأنه لا وجود له كما قلنا غير مرة، لا وجود له إلا في الذهن، معنى ثابت في الذهن فقط، لا وجود له في الخارج، لا يختص بأحدهما لا بالخالق ولا بالمخلوق دون الآخر، فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث الذي هو المخلوق، ولا فيما يختص بالواجب القديم الذي هو الله سبحانه وتعالى. الواجب مقابل الممكن، القديم مقابل المحدث، والقديم ليس من أسماء الله تعالى. وهذه الألفاظ تستعمل في باب الإخبار، باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، لا القديم من أسماء الله تعالى ولا المتكلم ولا المريد ولا السانع، لكن يستعملون هذه الألفاظ من حيث المعنى لأن المعنى صحيح، ويخبرون عن الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء لا أنها من أسماء الله الحسنى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى شيخ الإسلام: فإنما يختص به أحدهما الخالق أو المخلوق يمتنع اشتراكهما فيه، يمتنع اشتراك الرب سبحانه وتعالى مع خلقه فيما يختص بالرب. ضربنا المثال غير مرة فلنعيد فلنكرر، يمتنع اشتراك الرب سبحانه وتعالى والعبد في العلم الخاص بالله، في العلم المختص بالله، في السمع المختص بالله، والبصر المختص بالله، والاستواء المختص بالله، والنزول والمجيء المختصين بالله تعالى، مستحيل. كذلك الله ينزه أن يشارك العبد المخلوق في نزوله المختص بالمخلوق، في استوائه المختص بالمخلوق، استواء هذا له كيفية معلومة، وإذا نزلت نزولي له كيفية معلومة. فالله سبحانه وتعالى منزه أن يشارك العبد في استوائه المختص بالعبد، وفي نزوله المختص بالعبد، وفي قدرته المختصة بالعبد، وفي علمه المختص بالعبد، مستحيل. لأن هذه الصفات محدثة، لأن العبد نفسه محدث وصفاته محدثة، العبد ناقص وصفاته ناقصة، إذن كيف يشارك الرب سبحانه وتعالى عبده الناقص في صفاته الناقصة، مستحيل. كذلك الله ينزه من أن يشارك العبد الله، من يشارك العبد رب العالمين في خصائص صفاته، في علمه القديم المحيط بكل شيء الذي لم يسبق بجهل، في استوائه الخاص به الذي لا نعلم كنه وكيفيته. هكذا إذا حصل التخصيص بصفات المخلوق بالمخلوق وصفات الخالق بالخالق لا يحصل بينهما الاشتراك أبدا. قال الشيخ رحمه الله: فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود، المخلوق موجود فالخالق موجود، المخلوق يوصف بالوجود فالخالق يوصف بالوجود، لكن وجود الله وجود يليق به، ووجود العبد وجود يناسبه. يوصف العبد بالحياة فالرب بالحياة أيضا، حياة الله تعالى صفة قديمة قائمة بذاته تليق به، وحياة المخلوق صفة حادثة حدوث المخلوق تناسبه، وكذلك العلم وكذلك القدرة، وقس على ذلك سائر الصفات. ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين، الوجود المطلق والحياة المطلقة والعلم المطلق ليس في ذلك ما يدل على الاشتراك، ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، أي ليس هناك ما يدل على الاشتراك إذا حصل الاشتراك في العلم العام المطلق والحياة العامة المطلقة والاستواء العام المطلق قبل تخصيص هذه الصفات بالله أو بالمخلوق ليس هناك ما يدل على الاشتراك، ولكن الاشتراك في المعنى العام في العلم العام والحياة العامة والقدرة العامة لا يضر، بل أمر لا بد منه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا، لم يكن في إثبات الاشتراك في المعنى العام في الاسم العام في المطلق الكلي لم يكن في ذلك محذور أصلا، أي في إثبات الاشتراك في هذا المعنى العام، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، كل موجودين من المخلوقين وكل موجودين بين الخالق والمخلوق لا بد من الاشتراك في هذا المعنى العام، لأن الله موصوف بأنه موجود والعبد موصوف بأنه موجود، الله موصوف بأنه عليم والعبد موصوف بأنه عليم وحليم، وقد وصف الله سبحانه وتعالى رسوله بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا الاشتراك في المعنى العام الكلي قبل التخصيص وبعد أن خصصت الرحمة والرأفة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فالله لا يشارك النبي في رحمته الخاصة بالنبي وفي الرأفة الخاصة بالنبي، لأن رحمته عليه الصلاة والسلام مخلوقة كما هو مخلوق، محدثة كما هو محدث، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يشارك الله في رحمة الله وفي قدرته وفي علمه كما تقدمت الأمثلة غير مرة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولهذا لما اطلع أئمة السلف بما فيهم الأئمة الأربعة، نكرر هنا الأئمة الأربعة، على مذهب واحد موحد في العقيدة، لم يكن بينهم اختلاف قط. الاختلاف الذي وقع بين الأئمة الأربعة وغيرهم، أئمة المسلمين ليسوا بأربعة، أكثر من 40، كلهم قد يتفقوا وقد يختلفوا في المسائل الفقهية التي هي مطرح الاجتهاد، ولكن بحمد الله تعالى لم يقع بينهم اختلاف قط، من عهد الصحابة إلى آخر أيامهم لم يقع بينهم اختلاف قط في باب العقيدة، لا في باب الأسماء والصفات، ولا في باب توحيد العبادة، ولا في باب توحيد الحاكمية، لا اختلاف بين أئمة المسلمين قديما وحديثا أبدا. هذا أمر موحد بحمد الله تعالى، وحدة كاملة يتمتع بها المسلمون من قديم عهدهم إلى وقت قريب من هذا الذي حصل فيه التفرق، لم يكن بينهم اختلاف أبدا. وهذا الاختلاف الذي وقع بين المسلمين والفرق الإسلامية الكثيرة التي تنتسب إلى المسلم إلى الإسلام، التي تتضارب وتتناحر في الاختلاف في باب العقيدة، إنما حدثت كل ذلك بعد نشأة علم الكلام، فعلم الكلام لم ينشأ إلا في عهد العباسيين. ما قبل عهد العباسيين المسلمون يتمتعون بالوحدة الكاملة في عقيدتهم في باب الأسماء والصفات، أي فيما يعتقدون نحو ربهم سبحانه وتعالى، وفيما يخص نبيهم عليه الصلاة والسلام، وفي باب العبادة، وفي تحكيم شرع الله تعالى، ما بينهم اختلاف.
في عبارة طبعا، العبارة التي قبلها ما شرحت، ومن نفع هذا لزمه التعقيد.
وهذا لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا بعد هذا.
أيوة، ومن نفع هذا وبعدها.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: لم يكن في ذلك ما يدل فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة، ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين، كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، من لوازم الوجود للجميع، من لوازم وجود الخالق ولوازم وجود المخلوق. لا يمكن أن تتصور الموجود بأنه موجود إلا وتتصور الاشتراك في هذا المعنى العام. فكل موجودين اثنين لا بد بينهما من مثل هذا، الله موجود والمخلوق موجود، لا بد من الاشتراك في هذا القدر المشترك، أي في الاسم العام والمعنى العام. ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود. من يزعم أنه لا يحصل الاشتراك في المطلق الكلي يلزمه تعطيل وجود كل موجود، وجود الخالق وجود المخلوق معا. وهذا هو الجهل الذي وقع فيه النفاه ولم يتصوروا هذا التصور الدقيق، لذلك آل أمرهم إلى أحد أمرين، إما التشبيه وإما التعطيل. التشبيه كأن يزعم الزاعم بأننا إنما خوطمنا بما نعقل، لا نعقل من العلم إلا كما نعقل علمنا، ولا نعقل من السمع إلا كما نعقل سمعنا، ولا نعقل من الاستواء والنزول والمجيء إلا كما نعقل ذلك في صفاتنا. إذن صفاته سبحانه وتعالى كصفاتنا، لأننا لم نخاطب إلا بما نعقل، فوقعوا في التشبيه. والطرف الثاني قالوا لا، مراد الله خلاف هذا الظاهر، وهذا الظاهر ليس مرادا لله. عندما أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه بأنه يأتي يوم القيامة لفصل القضاء، وأنه ينزل في آخر كل ليلة، وأنه موصوف بالوجه الكريم واليدين المبسوطتين، قالوا مراد الله خلاف هذا الظاهر. ما هو ذلك المراد؟ هم الذين يعينون. المراد بالمجيء مجيء الأمر أو مجيء الملك، والمراد بالنزول كذلك، المراد بالوجه الذات، المراد باليد النعمة أو القدرة. هكذا تجرؤوا أن يبينوا مراد الله تعالى قبل أن يسألوا الله رب العالمين هل أنت أردت هذا، وقبل أن يسألوا رسوله الأمين الذي كلف بالبيان من عند أنفسهم بعد انقراض القرون المفضلة المشهود لهم بالخيرية، بعد انقراض الصحابة والتابعين في عهد تابع التابعين بدأ هذا التخبط والخبط والخلط. فتجرؤوا على التصرف في كتاب الله تعالى من عند أنفسهم. هذا ما آل إليه أمر أهل الكلام، إما التشبيه وإما التعديل. قال الشيخ رحمه الله: ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية، أي التعطيل، نفي الأسماء والصفات معا، وعدم إثبات الوجود الحقيقي لله تعالى بالنسبة للجهمية الحقيقية، الجهمية الأولى، وبالنسبة للجهمية المعتزلة نفي الصفات مع دعوى إثبات الأسماء، ومع الجهمية الأخيرة الأشاعرة التفريق بين الصفات الخبرية والصفات العقلية. كل هؤلاء يطلقون عليهم معطلة. الجهمية معطلة صرفة، لأنهم يعطلون كل شيء، لا يثبتون لله سبحانه وتعالى إلا الوجود المطلق، ويختلفون هل يسمى موجودا أم لا، وهل يسمى شيئا أم لا. من قال إن الله ليس بشيء معناه إن الله ليس بموجود. هذه المعطلة الصرفة، المعطلة التي تعطل الصفات مع دعوى إثبات الأسماء هم المعتزلة. ليعلم الجميع إن هذه العقائد كلها موجودة اليوم في عالمنا المعاصر، وخصوصا المعتزلة والأشاعرة. والأشاعرة هم الذين لهم الوجود الوجود الجماعي بين المسلمين اليوم، وتليهم المعتزلة. والجهمية توجد عقيدتهم موزعة بين الأشاعرة وبين المعتزلة. وكان جهم رئيسهم جهم بن صفوان السمرقندي كان ينكر أن يسمى الله شيئا من عند نفسه هكذا بهوى. وربما قالت الجهمية أي بعض أتباعه هو شيء لا كالأشياء. فإذا نفي القدر المشترك الذي كررناه غير مرة، أرجو أنه محفوظ إن شاء الله، فإذا نفي القدر المشترك مطلقا وهو الاشتراك في المطلق الذهني الذي لا وجود له في الخارج، لزم التعطيل التام كتعطيل الجهمية. والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك تجب له لوازمها، لوازم الحياة ولوازم العلم بلغتنا مواصفاتها، مواصفات العلم لوازمها. علم الله تعالى علم قديم قدم الذات غير مسبوق بجهل لا يطرأ عليه نسيان. اسأل العلم سائر الصفات. يجب إثبات هذه اللوازم، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، ثبوت العلم يقتضي ثبوت اللازم أي لازم صفات الله تعالى من القدم والثبات وعدم الزوال وعدم النقص وعدم العيب، يقتضي ثبوت اللازم. وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب سبحانه وتعالى عنها ليست من لوازم ذلك أصلا. خصائص صفات المخلوق النقص في العلم، النقص في الحياة، والنقص في القدرة إلى آخر ما مثلنا، ليس من لوازم صفات الخالق. وبالجملة يقال لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق، وكذلك العكس، بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود محدود محدث وحياة ناقصة غير كاملة وعلم قليل ناقص غير محيط ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى منزه من خصائص المخلوق وملزومات خصائصه، منزه من العلم الناقص الحادث الزائل الذي لا يحيط بجميع المعلومات، وهكذا إلى آخر تلك الصفات، صفات الكمال. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.